بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى في كتاب دروس موجزة في الرجال والدراية للشيخ السبحاني حفظه الله. وهذا الكتاب نوعا ما ملخص من كتابه كليات في علم الرجال، وزيادة على أن له قسم الدراية، يعني متعرض للدراية، وذاك الكتاب غير متعرض للدراية يعني في الرجال. طبعا علم الرجال ما يحتاج احنا نقدم لمقدمة، لان شيخه وفى بالمقدمة واعطاها حقها من تعريف علم الرجال وتعريف علم الدراية والموضوع والمسائل وما شابه من مما يذكر في التمهيد. ولكن يقول ان طريقتنا في الكتاب هذا، انا قلتوا لي أن الكتاب الوحيد اللي تدرسونه في الرجال، بغيت أوسع، بعدين شفت الكتاب ما يعني مو معقولة مثلا باليوم نقرأ نص صفحة من الكتاب والباقي يكون توسعة خارج الكتاب، ومو مناسب لأول دراسة في الرجال، يعني هكذا تكون. فرح نختصر على الكتاب ونخرج قليل يعني من الكتاب، على يعني نحافظ حد الكتاب، ما نقدر ماهية الكتاب بعد نغيرها. والتتمة يعني هم يكون نقص من حيث بعض التفاصيل، بعد يكون عليكم في المستقبل، ولو مثلا الحوزة ما عندها برنامج كتاب رجالي آخر، ولكن الحين ما تحتاجون، يعني في مرحلة السطوح أنتوا تدرسون كتاب آخر أوسع، أو بالمراجعة يعني الكتب الرجالية كثيرة، بالمراجعة إلى باقي الكتب تحاولون تسدون هذا النقص، لأنه بالتالي هم إحنا ملزمين بالكتاب. يعني زيادة على أن نفس دراسة الفقه وهي مثلا نفرض الدروس التمهيدية أو اللمعة تدرسون، الأستاذ المفروض يتطرق إلى النكات الرجالية، ولو اللمعة والدروس التمهيدية في الاستدلال الشيخ اليرواني مو كثير التطرق للمباحث الرجالية، ولكن الأستاذ والطالب هما عليهما أن يتابع الجانب الرجالي للروايات الواردة. فهناك هم إن شاء الله في دروسكم المستقبلية رح يسد هذا النقص بمقدار، كذلك في المكاسب وإلى آخره. ففي عرض الفقه أنتوا رح تأخذون مقدار كبير من الرجال، يعني إذا الأستاذ يبين، يعني المفروض هكذا أن يبين الأستاذ هذه المطالب ولو الكتاب لم يتطرق. فلذا شفت أحسن أن نخرج قليل من حد الكتاب، مو وايد، نحافظ على ماهية الكتاب بما هو كتاب تمهيدي. هذا إجمالا عن طريقتنا إن شاء الله في إتمام الكتاب. حين نقرأ مقدمة الشيخ قال: الحمد لله الذي تواترت نعماؤه وتسلسلت واستفاضت آلاؤه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلاة موصولة لا مقطوعة إلى يوم الدين. إن الاجتهاد عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن مصادرها، هذا التعريف المشهور للاجتهاد، بذل الوسع في استنباط الأحكام، وهو رمز خلود الدين وبقاء الشريعة، وبه تحفظ غضاضة الدين وطراوته، وتصان الشريعة عن الاندراس، ويستغني المسلمون عن التطفل على موائد الآخرين. نجتهد في استنباط الأحكام فلا نحتاج إلى غير ما ورد في ديننا. طبعا الشيخ الحين بين قوسين، الشيخ له باع طويل في علوم الأدب واللغة، وهذا مشهود على عبارته، يعني إن الاجتهاد يساير سنن الحياة وتطورها، حيث يجعل النصوص مرنة حية متحركة عبر الزمان والمكان. كما لا شك أن صاحب الشريعة عنا بالكليات وترك التفاصيل والجزئيات على عاتق المفكرين من العلماء، ولو قام ببيان التفاصيل لما اتسع وقت الرسالة لهذا كله. يعني لو بين التفاصيل كل مسألة مسألة لما اتسعت الرسالة. للحين احنا 1400 سنة وللحين مسائل ما خلصت، تأتي مسائل مستحدثة وجديدة، فيحتاج إلى وقت واسع استقصاء جميع المسائل المبتلات. بل أعرض الناس عن هذه الدعوة لتعقدها. شنو الدعوة هذه؟ لازم فقهنا يصير 50 مجلد، قرآننا يعني يصير 50 مجلد، مو بس الفقه، بشكل عام كل الناحية الفقهية والعقدية والأخلاقية وما شابه والاجتماعية، الموارد اللي يتطرق إليها القرآن لازم بالتفصيل يذكر المسائل، مو معقولها. حتى ولو افترضنا أن النبي قام بجمع أصول الإسلام وفروعه وكل ما يمت إليه بصلة في كتاب وتركه بين الأمة، لخلف ذلك ركودا فكريا في أوساطها، وانحسر كثير من المفاهيم والقيم الإسلامية عن ذهنيتها، وأوجب ضياع العلم. يعني كل شيء صار جاهز مجهز، كل المسائل موجودة، ما حد يروح وراء العلم بعد. وتطرق التحريف إلى أصوله وفروعه حتى الكتاب الذي كتب فيه كل صغير وكبير. وبكلمة مختصرة، لم تقم للإسلام دعامة ولا حفظ كيانه ونظامه إلا على هذا النوع من البحوث العلمية والنقاشات والسجالات الدائرة بين العلماء. فإذا كان هذا هو دور الاجتهاد ونتائجه البناءة، فلا غرو من أن تكون للعلوم التي تتوقف عليه لا سيما علم الرجال من الأهمية بمكان. يقول إذا الاجتهاد كان هذا دور الأساسي في الدين، فلابد العلوم التي الاجتهاد يتوقف عليها كالرجال كالفقه كالأصول كالنحو كالصرف، هذه العلوم تكون من الأهمية بمكان لأهمية هدفها وهو الاجتهاد. وقد ذكر الفقهاء في مباحث الاجتهاد والتقليد أن علم الرجال ويليه علم الدراية من مقومات الاجتهاد ومؤهلاته، إذ به يعرف ما يحتج به من السنة عما لا يحتج. يعني إذا ما عندك علم الرجال، من أين تفهم أن هذه الرواية من الدخائل على السنة، رواية مثلا موضوعة أو لا، رواية صحيحة علائية تامة السند؟ لا يفهم إلا بالرجال، أو فيها إرسال ما فيها إرسال، كيف حال راويها، من أي طبقة هو، هالتفاصيل هذه من أين نعرفها؟ ولولا هذه التفاصيل لما أمكننا الاطمئنان اعتماد على الرواية بكونها حجة، وما يصح أن يقع ذريعة للاستنباط ولا وما لا يصلح. فإذا كان كذلك فيجب على بغاة الفقه الإلمام بهذا العلم وبقواعده وكلياته وجزئياته ومسائله. ليش يفصل؟ لأن علم الرجال كما سيتضح لكم إن شاء الله عند مسائل جزئية وعند قواعد كلية. مثلا افرضوا يقول لك مثلا محمد بن مسلم ثقة أم لا، زرارة ثقة أم لا، هذه مسألة جزئية شخصية مرتبطة بشخص واحد. وتارة لا، مسألة كلية. مثلا افرضوا في بداية الكتب يبحثون أن الكتب الأربعة رواياتها صحيحة أم لا، ما أدري رواة ابن قولويه ثقات أم لا، ما أدري رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات أم لا، هذه قاعدة كلية يصحح بها مجموعة روايات. فعندنا جزئيات مرتبطة بالأشخاص وعندنا توثيقات عامة أو مسائل عامة قواعد كلية، فلازم الجهتين واحد يجمع بينهما، مو أن مثلا يركز على الأشخاص محمد بن مسلم فلان 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 وينسى القواعد الكلية اللي قد يصحح بها مثلا رواة كتاب كامل وينتهي خلاص، أو العكس يروح على القواعد الكلية والجزئيات يهملها. لا، لازم الجهتين. ولما كان البحث عن مسائله وجزئياته بحثا صغرويا لم نجد من اللازم عقد دروس لها وإلقاء المحاضرات فيها. يقول احنا كلامنا في الكليات مو في الجزئيات، ما نناقش واحد من الرواة. إذا تبي المناقشات الجزئية فراجع الكتب مفصلة، يبحثون اللي حسب اختلاف ترتيبهم، اللي يرتب الرواة حسب مثلا أصحاب بدأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لنهاية، يعني شيء على الترتيب الزمني، أصحاب النبي مثلا واحد سلمان أبو ذر فلان 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 إلى آخره، أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعدهم. بعضهم لا، مو على الترتيب الزمني، على الألف والباء على حروف المعجم يعني. فتراجع هذه الكتب، تبحث جزئية جزئية، فلان ثقة أم لا، فلان ما هي كتبه، من أصحاب أي إمام كان، من أي طبقة كان، من أستاذه، من تلميذه، هذه مسائل كلها جزئية. فيقول احنا ما نبحث المسائل الجزئية، ما لنا شغل من أستاذ فلان، من تلميذه، عند من درس، أي إمام التقى، هالمسائل ما ندخل فيها لكثرتها. أولا آلاف الرواة عندنا، واحد واحد إذا نتطرق لهم لحياتهم وطريقتهم وتفاصيل رواياتهم يصير 10 مجلدات 15 مجلد، فلا نتطرق. وغنى الطالب عنها من خلال الاستعانة بالكتب المعدة لبيان أحوال تلك الصغريات، في كتب تغنينا عن التأليف مرة أخرى في هذه المسائل. نعم، ثمة نمط آخر من البحث، وهو البحث عن ضوابط كلية وقواعد عامة ينتفع بها المستنبط في استنباطه وتوجب بصيرة وافرة له مما حدا بعلماء الرجال إلى طرح هذه البحوث في كتبهم عن المسائل العامة. فهذا اللي احنا نتطرق له، هذا وقد صنفت في سالف الزمان كتابا مبسوطا في القواعد الرجالية اسميته بكليات في علم الرجال، وقد طبع وانتشر وصار محورا للدراسة في الحوزة العلمية، أوسع من هذا الكتاب وله ظاهر طبعتين، طبعة قديمة وطبعة جديدة بينهم بعض الاختلافات، كليات في علم الرجال. ثم أعقبته بتصنيف كتاب آخر في علم الدراية وهو أصول الحديث وأحكامه، وقد نال الكتابان استحسان بغاة الحديث ورواده، وقد طلب مني المركز العالمي للعلوم الإسلامية أن أقوم بتأليف كتاب يضم في طياته علمي الرجال والدراية بنحو موجز، دمجت الكتابين ولخصتهما. فامتثلت الطلب وقمت بتأليف هذا الكتاب الماثل بين يديك الذي يشتمل على 34 درسا مرفقا بخاتمة تعرضت فيها إلى نكات لا غنى للمستنبط من استيعابها. والرجاء من كل من طالع هذا الكتاب أن يرشدني إلى مواضع الخلل فيه، متمثلا بقول القائل: إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. هذه مقدمة المصنف، ونوعا ما في يتضح بهذه المقدمة سير البحث. احنا الجزئيات ما ندرسها، القواعد الكلية ندرسها. وزيادة على ذلك أن هذا الكتاب ملخص أو موجز من مجموع كتابين للمصنف. فدائما إذا مؤلف عنده كتاب موجز وعنده كتاب موسع لشرح كتابه، أول كتاب تراجع مو باقي الشراح، كتابه الموسع مثلا، افرضوا مثلا العلامة الحلي عند نهاية الأصول هذه 6-7 مجلدات، وعنده كتاب موجز في الأصول تهذيب الأصول لشرح عباراته في تهذيب الأصول، تروح تراجع يعني هذا اللي بو 100 صفحة لشرح عباراته، تراجع أولا كتابه الموسع لعله متطرق إلى نقطة إلى النقطة التي تبحث عنها. كذلك في علم الرجال، كذلك مثلا ما أدري كتاب مثلا بين الحلقة الثانية والثالثة، أول كتاب تراجع لفهم الحلقة الثانية إذا في نقطة غامضة للحلقة الثالثة ما فهمت بحوث السيد الصدر مثلا، وهكذا. فهذه الطريقة المثالية للمراجعة، أولا تراجع كتب نفس المصنف، ابن مالك مثلا كذلك، الألفية ما فهمتها راجع الكافية الشافية، ما فهمتها راجع التسهيل. هنا نفس الكلام، إذا ما فهمت شيء أو كان المطلب عندك غامض أو حسيت أن قطعة من البحث ناقص، مرات يصير يعني لأن المصنف قاعد يلخص فيحذف بعض الزواد، ولكن القارئ يحس أن في حلقة مفقودة بين مقاطع البحث. فعادة الحلقات المفقودة تجدها عند كتبه الموسعة. جيد. الدرس الأول: نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية. في هذا الدرس يتطرق إلى تعريف الرجال وتعريف الدراية وموضوع الرجال ومسائله وغايته. وفي النهاية هم يتطرق إلى الكتب الأصول، الكتب الأساسية يعني في علم الرجال. قال: قد جرت العادة في كل علم قبل الدخول فيه على بيان أمور أربعة: تعريف العلم، موضوعه، مسائله، غايته، وإليك الإلماع وإليها في المقام على وجه الإيجاز. تعريف علم الرجال، حين تعريف العلم مو ذات أهمية، يعني مجرد أن فرق بهذا التعريف المفروض فرق عن مثلا العلوم المشابهة له، هذا الفرق يتضح. مثلا عندنا رجال دراية تراجم، الثلاث علوم نوعا ما متشابهة متداخلة من حيث المسائل، فعادة يعطون التعاريف لتمييز هذه العلوم المتشابهة. مثلا النحو والصرف بينهما تشابه، نعرف حتى نخرج الصرف عن النحو. الفقه والأصول مثلا بينهما قد يقال مثلا في بعض النواحي تشابه، نعرف الأصول حتى يخرج الفقه. يعني غرض المصنف هو هذا الحين، مو بالدقة المنطقية التعريف جامع ومانع إلى آخره، مو لها الغرض أصلا، مو غرضه من التعريف كونه جامعا مانعا، بل مجرد أنه يتضح عند الطالب فرق هذا العلم عن العلوم المشابهة له. قال: علم الرجال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا. أحوال الرواة أولا ذاتا، ذاتهم، من هو، ابن من هو، ووصفا، هل هو ثقة، كذاب، ضعيف، إلى آخره. والمراد من الذات، ليش قلنا ذاتا ووصفا، هو معرفة أسمائهم وأسماء آبائهم، كما أن المراد من الوصف هو معرفة صفاتهم التي لها مدخلية في قبول الحديث أو رده. وبتعبير آخر، تعريف آخر، هو الوقوف على أحوال الرواة من حيث العدالة والمدح والإهمال والجهالة، يعني إما عادل إما ممدوح. الفرق، في فرق بين العدالة والمدح. العدالة مثلا يقولون فلان عادل، مدح لعل تقول مثلا وجه القميين، مثلا كونه وجه القميين لا يدل على أنه أكيد عادل مثلا أو ثقة أو ضبط. وجه القميين يعني كان مشهورا بين القميين مثلا، أو مثلا من الأجلاء مثلا، ما أدري، جليل الجلالة القدر، هم لا يدل على مثلا الضبط أو الوثاقة. فمن تارة يمدح الراوي، تارة يعدل ويوثق. من حيث العدالة والمدح والإهمال والجهالة، تارة يهمل وتارة هو مجهول. هم في فرق بين الإهمال والجهالة. الجهالة يعني ما حد تعرض له أصلا، مجهول، فلان ابن فلان، ما أدري مثلا محمد ابن علي، ما أدري من وصل. تارة لا، إهمال يعني تطرقوا له ونعرف بعض حياته، ولكن من ناحية أنه موثوق أم ليس بموثوق، هذا محل نظر، يعني ما حد نص على كونه ثقة. فهذا الإهمال يعني ذكروه ولكن أهملوا وثاقته. راح يتضح لكم عند التعرض للكتب الرجالية أن بعض الكتب أصلا صحيح نسميها رجالية، ولكن لا تتطرق إلى الوثاقة أصلا. مثلا فقط ألفت لبيان أصحاب الأئمة، يقول هذا فلان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقط، ومرات يتطرق يقول ثقة من أصحاب الإمام الصادق، وإلا غرض أنه من أصحاب الإمام عليه السلام، ومو غرض أنه يوثق أو يضعف، فلذا يكون مهملة. فقط ندري عن حياته أنه من أصحاب الإمام الصادق، الحين شنو درجته، شنو مدى وثاقته، هالأشياء تكون مجهولة، فيكون الراوي مهملا. والوقوف على أسماء مشايخهم وتلاميذهم وطبقتهم، عند من أخذ الروايات، من أخذوا منه الروايات وطبقته. الطبقة أيضا مهمة، من باب أن الإنسان يفهم أن هذا الراوي مثلا طبقة أنه يروي عن الإمام الهادي عليه السلام، إذا رأيته مثلا بهذا الاسم يروي عن الإمام الصادق، يتضح عندك أن شنو هذا ليس ذاك، لأن طبقته مختلفة. الإمام الهادي وين، الإمام الصادق وين، فيصير تشابه أسماء، لأن الطبقة لا تتفق مع وحدة الشخص. فهم يدرسون طبقة الرواة. أو تارة حتى قد يكون مثلا واحد في بلد آخر ما روى عن الإمام عليه السلام، ما التقى بالإمام، فهذا مهم أنه التقى مباشرة بالإمام وروى عنه أو لا، ولو كان معاصرا للإمام ولكن أخذ بواسطة، فهل مباحثهم تدرس. فالحاصل تعريف علم الرجال هو دراسة أحوال الرواة واحدا واحدا، هذا الراوي كيف حاله، ثقة غير ثقة، مهمل مجهول ضعيف إلى آخره. بعبارة مختصرة دراسة حال الراوي. موضوعه موضوع علم الرجال، إذا ثبت أن علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة فموضوعه هو رواة الحديث، بعد واضح. كما أن موضوع علم النحو مثلا الكلمة، ليش؟ لأنه هو مدار المسائل، الكلمة من حيث الإعراب هو مدار مسائل النحو. هذه الكلمة دائما تشير إلى كلمة في علم النحو وتقول هذا فاعل ومرفوع، هذا مفعول ومنصوب، هذا مدار البحث نسميه موضوع. مدار البحث في علم الرجال هو الرواة، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي كذا، هذا الراوي كذا، دائما المسائل تبتدأ براوي، فيتضح أن الموضوع هو الراوي، راوي الحديث. المذكورون في سلسلة السند إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام، هذا هو موضوع العلم. مسائله، وأما مسائله فتعلم من خلال الإمعان في تعريف علم الرجال. هم اتضحت المسائل شنو بعد؟ فهي عبارة عن الأحوال العارضة على رواة الحديث والتي لها مدخلية في اعتباره، في اعتبار ذاك الحديث، يعني نظير الوثاقة والضعف والطعن إلى غير ذلك من الأحوال. هذه مسائل، مثلا يقولون فلان مطعون فيه، فلان يروي من الضعفاء كثيرا، هذا نوع طعن. مثلا فلان من الناس، مثلا سهل بن زياد يروي عن الضعفاء كثيرا أو يرسل كثيرا، هذا نوع من الطعن. فهل مسألة، هذه مسائل العلم تشكل العلم، تخلي مسألة ورا مسألة ورا مسألة تتشكل هيكلة العلم، أو فلان ثقة ضعيف إلى آخره، أو مثلا في طبقة كذا، هذه من مسائل العلم. غايته، وين نبي نوصل بهذا العلم؟ إن غاية علم الرجال هي الوقوف على أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها، وبالتالي تمييز المقبول عن غيره. بالتالي نبي نفهم هذا الحديث يقبل أم لا يقبل. طبعا لعل يعني مو أن مجرد شفنا مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كلهم ثقات في الرواية صحيحة ويجب العمل على طبقها، لا، في أمور ثانية دخيلة أيضا. يعني عندنا الجانب الرئيسي هو الوثاقة، تارة في هذه رواية صحيحة ولكن توجد رواية صحيحة أخرى معارضة لها، كما مر معكم في الوصول باب التعارض. فهذه مسائل أخرى، مو مجرد كون الرواية من حيث الرواة كلهم ثقات فيعمل على طبقها، تبحث دلالة الرواية، تعارضها يبحث مع باقي الروايات، وهكذا. يعني فيه أمور ثانية دخيلة في القبول وعدم القبول، ولو المصنف عبر وبالتالي تمييز المقبول عن غيره، هذا جانب كبير من القبول مؤثر في القبول، ولكن في جوانب أخرى أيضا مؤثرة في قبول الرواية. هذا تمام الكلام في علم الرجال، تعريفه، موضوعه، مسائله، غايته. أما علم الدراية فيختصر المصنف على تعريف هذا العلم حتى يتضح الفرق بينه وبين علم الرجال. قبل ما ندش في عبارة المصنف، قول تارة مثلا افرضوا، خلني بمثال خارج البحث على أساس يتضح عندكم، مثلا أنا أبي أرسل لكم نص، مثلا تارة هذا النص أي أفكر أن أرسله مثلا أخليه في ظرف أرسل لكم إياه بهالواسطة بواسطة البريد مثلا، أو لا أرسله بالتليفون واتساب ما أدري كذا هالبرامج، فأدرس الوسائط أي هو أأمن، لعل البريد مثلا يكون معرض للمطر والتلف وما شابه، لعل البرامج هذه مثلا تكون معرضة مثلا واحد ثاني يطلع على الرسالة مثلا. فالوسائط في إيصال الرسالة أدرسها، هذه الواسطة الواتساب مثلا، ما دي تلك الواسطة هل هي يمكن الاعتماد عليها أم لا، وتارة لا ما لي شغل بالواسطة هل هو محل اعتماد أم لا. أدرس الرسالة نفسها، هل هي مثلا متن نص أم صورة أم ما أدري صوت أو شيء آخر، نوعه ما هو. طبيعي مثلا الصوت ما أرسله على البريد، أرسله مثلا على التليفون، فبغض النظر عن الواسطة هل هي محل أمان أم لا، نفس الرسالة كيف تكون، ما حالتها، وبطبيعة الحال يصير تداخل بين الجهتين، بحيث أن أنت حتى في نوع الرسالة الصوت إذا تبي ترسل الصوت تلاحظ الطريق، أيضا تلاحظ الواسطة. الفرق بين علم الرجال والدراية أيضا من هالباب، ويتداخلان في بعض المسائل. في الرجال إحنا نلاحظ الوسائط، نقول مثلا الكليني روى عن علي بن إبراهيم عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، الواسطة الأولى الثانية الثالثة الرابعة نلاحظها، وتارة ما لنا شغل بالوسائط، نقول هذه الرواية ما نوعها، مثلا أكيد تكون نص بعد، هل في طريقها للوصول إلينا مثلا انقطعت في مكان، بغض النظر لعل كلهم ثقات مثلا، ولكن لعل في انقطاع، فواحد روى عن أو مثلا أرسل قال مثلا الكليني عن الصادق عليه السلام، الكليني ما يروي عن الصادق، فواضح أن في انقطاع الوسائط ما ندري من هي، من هالجهة مو من جهة وثاقة الوسائط، من جهة نفس الرسالة والعوارض عليها، نفس الرواية ما يعرض عليها من إرسال من إجمال، لعلها تكون مجملة مثلا، لعلها تكون ما أدري مرسلة، هذا هذه الجهة الثانية بغض النظر عن واسطة واسطة، هل الجهة هذه علم الدراية يبحثها، علم الرجال يبحث الوسائط واحدا واحدا، وعلم الدراية لا، حال الرواية يبحثها، هل هي موصولة إلينا بهذه الطريقة بطريقة الإسناد والاتصال أم بطريقة الإرسال مثلا، كذلك متنها، هل مثلا الراوي تصرف في المتن أم لم يتصرف، بغض النظر عن مضمون الرواية، هل تصرف في المتن، هل نقل الرواية مثلا بالمعنى أم نقلها باللفظ بالدقة يعني. فهالأمور بغض النظر عن مضمون الرواية، مضمون الرواية خوف في الفقه يبحث، رواية تكون في باب الصلاة في باب الصوم بغض النظر عن مضمون الرواية، ولكن هذا النص هذا المرسول أو المرسل، هذا المرسل كيف وصل بيدنا، فواضح أنه يصير تداخل بين علم الرجال وعلم الدراية فيما يرتبط بالسند، لأن علم الرجال يبحث أفراد السند واحدا واحدا، والدراية أيضا يبحث السند ولكن لا واحد واحد، بشكل عام يقول هالسند هذا كليني عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق هذا هل فيه إرسال أم لا، ويبحث المتن أيضا يقول هل هذا المتن مثلا روي إلينا بطريق بعين نصه أم بالمعنى مثلا، أو مثلا معناه مجمل أو ليس بمجمل، ف بغض النظر عن المضمون، فهذا يكون فرق الدراية عن الرجال. يعني علم الرجال أكثر ما يكون مرتبط بالمسائل الخارجية بالأشخاص، علم الدراية أكثر ما يكون مرتبط بالقواعد العامة، ما له شغل بالرجال، قواعد عامة. يقول الرواية إذا كان فيها كذا فهي مرسلة مثلا، بغض النظر عن زيد رواها أم عمر، ما له شغل لا بزيد ولا عمر. ثم إن هنا علما آخر يعرف بعلم الدراية يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند والمتن، بغض النظر قلنا عن مضمون المتن عن مفاد المتن. والمراد من السند هو مجموع ما جاء فيه من الرواة دون النظر إلى واحد منهم، لأن كل واحد واحدا هذا وظيفة علم الرجال، لا كل السند هل هذا السند تام مثلا فيه إرسال أم لا. فيوصف السند عندئذ بالاتصال أو الانقطاع أو الصحة أو الضعف أو الإسناد أو الإرسال. مثلا افرضوا لعل يقول هذا السند مثلا وجدناه في كتاب لا ندري من هو مؤلفه، لا ندري من هو مؤلفه، أو فترة من الزمن هذا الكتاب كان غائب عنا ثم بعد مثلا 5 قرون ظهر، ما ندري في هالقرون الخمسة أحد تدخل في الكتاب ما تدخلوا في الكتاب. هذه مسائل شنو علم الدراية بغض النظر عن الأشخاص. مثلا افرضوا الحين كتاب تحف العقول، يبحث أن قرون كان ما حد يدري عنه لابن شعبة، كتاب روائي ولكن قرون متمادية ليه زمن الفيض الكاشاني لعل أول من نقل عن الكتاب 900 وشيء متوفي، ففترة طويلة لعل 5-6 قرون كان الكتاب غائب. بغض النظر عن الرواة اللي داخله زيد قاعد يروي فيه ولا عامر قاعد يروي فيه، لا هذه الحالة الكتاب يفقد قرون ثم يوجد، هذا يبحثه علم الدراية، رواياته مسندة أم لا، هل يصدق عليه أنه مسند إلى الإمام، إحنا طريقنا إلى الكتاب كيف يكون، متصل غير متصل وما شابه، بغض النظر عن شخص ورد فيه. أو الإسناد أو الإرسال إلى غير ذلك. مثلا تارة الرواية تكون شنو، مثلا الراوي يقول سألته فقال كذا وكذا، سألت من ما ندري، هل سأل الإمام سأل واحد ثاني لعله سأل صاحبه سألته ما شنو معناه، فهذه رواية تكون مقطوعة عن الإمام ما ندري من الذي سأله، أو الراوي يقول قال كذا وكذا، منو قال مو معلوم. فهل مباحث هذه بغض النظر عن الراوي هل هو ثقة أم لا، هل طريقة من النقل، طريقة النقل أنه يقول الراوي قال كذا وكذا، قال الصلاة واجبة، من قال لا نعلم، هذا يبحث في علم الدراية. وبعبارة أخرى إن الغاية المتوخاة من علم الدراية هي الوقوف على صحة الرواية أو ضعفها بشكل عام بغض النظر عن واحد من رواتها، وهو رهن دراسة مجموع السند بأكمله. يعني أنت علم الرجال يؤدي دوره ثم يأتي دور شنو الدراية. مثلا علم الرجال يقول ابن أبي عمير ثقة، ومن قبله مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر كلهم ثقات، علم الرجال هني وظيفته تنتهي. يجي علم الدراية يقول ابن أبي عمير هل روى مثلا هذه الرواية عن الإمام ولا أرسل، قال عن أصحابنا عن فلان مثلا عن الإمام عليه السلام أو عن بعضهم عن الإمام، هني دور الدراية يقول هذا عن بعضه، هذا البعض من هو، فالسند بشكل عام يصير عليه شنو علامة استفهام، هذه دراسة السند بنحو عام بغض النظر عن شخص شخص وارد فيه، هذا من وظائف علم الدراية، وهو رهن دراسة مجموع السند بأكمله، بخلاف الغاية المتوخاة من علم الرجال فهي معرفة أحوال كل راو على انفراده. هذا عن السند، إذا نظرة إجمالية للسند نظرنا، هذا يكون علم الدراية. أما المتن هو ما نقل عن المعصوم أو غيره من كونه نصا أو ظاهرا، هل هذا نص أو ظاهر أو مجملا أو مبينا أو محكما أو متشابها وما شابه، الصلاحات راح تأتيكم في الدراية إن شاء الله، أنه نص في المطلوب أم لا، أم ظاهر في المطلوب. بغض النظر أن الرواية واردة في باب الصلاة ولا في باب الصوم ولا في باب الحج، التعبير هذا بشكل عام في أي باب إن كان، هل هو نص في المطلوب أم لا؟ حين يدفع إشكال المصنف يقول: وما يقال من أن علم الرجال يبحث في السند والدراية تبحث في المتن، هل مقولة هذه أن واحد منهم في السند والآخر في المتن؟ يقول هذه خاطئة، مقولة خاطئة، لأن الدراية يبحث في السند أيضا، بل كثير من مسائل الدراية في السند، الرواية مقطوعة، الرواية مرسلة، الرواية مادي مضمرة إلى آخرها، الاصطلاحات كلها من اصطلاحات علم الدراية، والرجال ما له دخل، الرجال يشوف رجل رجل هل هم ثقات أم لا، بعيد عن الصحة، لأن الدراية تبحث في السند أيضا كعلم الرجال، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند فيبحث عن الأحوال العارضة له، في حين أن علم الرجال يبحث في آحاد رواة السند. هذا فصل الخطاب في الفرق بينهما، واحد مجموع السند يقول هذا السند بهالطريقة بغض النظر عن الأشخاص الواردين فيه، بما أن فيه كلمة عن بعضهم مثلا، السند بأكمله ما لي شغل، ابن أبي عمير قال عن بعضهم ولا صفوان قال ولا زرارة قال، ما لي شغل منه قال، المهم اللي السند الذي فيه كلمة عن بعضهم هذا عليه علامة استفهام، هذا وظيفة علم الدراية، في حين أن علم الرجال يبحث في آحاد رواة السند على وجه التفصيل من حيث المدح والقدح. اتضح؟ جيد. المطلب الأخير في هذا الدرس، طبعا قبل ما ندش في المطلب الأخير، اتضح الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال، وقلنا هناك علم ثالث متداخل مع العلمين وهو علم التراجم. علم التراجم يختلف عن علم الرجال من ناحية ويتفق من ناحية، اتفاقهما من باب أن كلا العلمين يبحثان أحوال الأعلام، يعني أحوال المشاهير، أحوال المعروفين، ولكن علم الرجال مختص بالرواة المعروفين، أما علم التراجم فلا، مطلق المشاهير حسب اهتمام مصنف الكتاب، يعني مثلا واحد تشوف يكتب في تراجم الشعراء، واحد يكتب في تراجم ما أدري العلماء الفقهاء، واحد يكتب في تراجم النحاة، هذا علم تراجم، بغض النظر أن هذا النحوي مثلا راوٍ عن الإمام أم ليس براوٍ عن الإمام، ذاك الشاعر هل روى عن الإمام أم لم يروى، ما مو ناظر إلى الرواية، هذا علم التراجم، ويبحث حياتهم وما له شغلهم هل هو ثقة متدين فاسق فاجر، ما له شغل، لعل الشاعر يكون فاسق وفاجر ولكن يترجم له ويمدحه ويفصل في حياته، هذا في علم التراجم. أما علم الرجال لا، ناظر أولا إلى من يروي، لا إلى الشعراء ولا إلى ما أدري النحاة ولا الفلاسفة ولا شيء، بس الرواة، زيادة على أن ناظر إلى حيثية تدينهم، متدين ينقل يعني تدينهم المؤثر في نقل الروايات، هل يعتمد عليه في نقل الرواية؟ هل هو بهذا المستوى من التدين والضبط وما شابه أم لا؟ فعلم الرجال دائرة أضيق، هم من ناحية أنه ما يتطرق إلى جميع المشاهير، هم من ناحية أنه الحيثية اللي ينظر إليها في حياة هذا الشخص حيثية شنو خاصة، مو أين ولد أين مات شنو مؤلفاته، هذا قليل يعني مو مرتبط بالرجال كثيرا، لعلهم يطرقون الحين للمصنفات، ولكن مثلا مكان ولادته مكان وفاته مو مؤثر وايد. طرق إلى تدينه، هل هو بمستوى من التدين بحيث يعتمد عليه، بمستوى من الضبط ما ينسى مثلا الروايات ما يزيد ما ينقص أم لا يزيد ينقص، فهل حيثيات الخاصة يتطرق إليها علم الرجال. وهم بعضهم فصل علم رابع، علم الفهارس. علم الفهارس هم نوعا ما متداخل في الرجال، ولكن في زماننا فصل علم الفهارس لفلان شنو عنده من كتب، أو في هذا العلم ماذا ألف من كتب، إما بلحاظ العلم إما بلحاظ الأشخاص. يعني مثلا تارة يكون الفهرس فهرس علم الفقه، مثلا تقول في علم الفقه شنو ألف من كتب، أو لا فهرس بحسب الأشخاص، مثلا فلان من الناس شنو عنده من كتب، ما أدري زرارة شنو عنده من كتب، ما أدري سيد بحر العلوم مثلا شنو عنده من كتب، هذا علم الفهرسة أو الفهرس يسمونه. فهذا في زماننا فصل، كما أن التراجم فصل عن علم الرجال، ولكن في السابق هالعلوم كانت متداخلة. تشوف مثلا كتاب رجالي يذكر فهرس المصنفات، يذكر لعل ترجمة الأشخاص وين ولد وين توفي، ولكن في زماننا صارت العلوم متمايزة نوعا ما ولو فيها تداخل في بعض الجهات. فهذا الفرق بين الرجال والتراجم. والكتب المؤلفة في علم الرجال كثيرة، عندنا مئات الكتب، كما أن في التراجم عندنا كثير من الكتب، في الفهرس عندنا كتب كثيرة، ولكن عندنا مصنفات أصول الكتب الرجالية، يعني الذين جاءوا بعد هؤلاء قد أخذوا منه، ما عندهم شيء غير ذلك، يعني اللي من أوائل من صنفوا ووصل إلينا مصنفاتهم في الرجال هؤلاء. يذكر المصنف هنا 5 كتب، وفي كتاب كليات يزيد 3 كتب يصيرون 8. فعلى أي حال يعني عددهم محدود، ما عندك شيء في الرجال إلا وهو موجود في هذه الكتب، رجال الكشي، رجال النجاشي، رجال الشيخ الطوسي، وفهرس الشيخ الطوسي، ورجال البرقي. طبعا الشيخ يعني المصنف مو ذاكرهم على ترتيب الوفاة، يعني البرقي مقدم على المتقدم زمنا على غيره، وبعدين الكشي، بعدين النجاشي، بعدين الشيخ من حيث التقدم والتأخر في الوفاة. على أي حال هذه الكتب الأصول، زائد على هالكتب بعد وزيادة كم كتاب اللي قلنا في الكليات يذكرها، بعد ما عندنا شيء زائد، لأن حال الرواة احنا غايبين عنهم وأخبارهم بعيدة العهد عنا، ما عندنا غير هذيل اللي كانوا قريبين إلى عصر الأئمة، بعضهم مثلا لاقى الرواة مباشرة عن الإمام عليه السلام كالبرقي، يعني كان معاصر لمن يروي عن الإمام، فكلامهم يعتمد عليه، كانوا يعيشون الحدث على تعبيرنا، يعيشون ووضع الرواة، والرواة كانوا يشوفونهم، فطبيعي أنهم أدرى بحال الرواة عن الأئمة عليهم السلام عنا اللي 1000 سنة 1200 سنة مثلا جايين بعد الرواة وما ندري عن أحوالهم بالضبط. فهذه لذا تسمى بوصول الكتب الرجالية، لأنك لا تزيد عليها شيئا في توثيقهم أو تضعيفهم. نعم في التفاصيل يختلفون الحين إن شاء الله يتضح، في كثير من التفاصيل قد تشوف عالم عن عالم ثاني يختلفون، ولكن ما يأثر في أن بالتالي هذا العالم وذاك العالم كلاهما يأخذان من الكشي والطوسي والنجاشي، ما عندنا كتاب غير هالكتب. نعم نختلف في فهم عبارة النجاشي مثلا، واحد يفهم أن هذا منه توثيق، مثلا إذا قال وجه القميين واحد يفهم أنه توثيق، واحد يقول لا هذا مو توثيق. فما وصل إلينا هو هذا، إنما الاجتهاد يكون في تفاصيل واردة في هذه الكتب، في فهم هذه الكتب يعني. طبعا الكتب كثيرة كانت في علم الرجال فقدت، اللي وصل لنا هذا، وإلا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام صنفت كتب في الرجال، مثلا أصحاب الإمام ألفوا في أصحاب الإمام، يعني الحين ما دي نسيت اسمه، وهو من أصحاب الأمير المؤمنين صنف في أسماء من صاحب أمير المؤمنين، هذا علم الرجال بعد. فمن ذاك الزمن كانوا يهتمون بهالجانب، ولكن لم يصل إلينا إلا القليل يعني. قال بدأ أصحاب الأئمة في التأليف في علم الرجال في أعصارهم، غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم، وأما الأصول الرجالية المؤلفة قريبة من أعصارهم، فهي عبارة عن هالأصول الخمسة، يعني هم الرواة وأصحاب الأئمة كانوا يؤلفون في الرجال. بعد انقضاء عهد أصحاب الأئمة بعد الغيبة يعني، جاء دور الأصول الرجالية اللي هي هذه الكتب. قال رجال الكشي، وهو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، والكش بالفتح والتشديد، بلد معروف على مراحل من سمرقند، يعني على بعد مسافة من سمرقند، والمؤلف من عيون الثقات والعلماء، بصير بالأخبار والرجال، من تلاميذ أبي نصر محمد بن مسعود المعروف بالعياشي صاحب التفسير. هذه عبارات الشيخ الطوسي عن شنو يعني، هذه العبارات اللي المصنف يابها بصير بالأخبار والرجال من تلاميذ، هذه عبارات الشيخ الطوسي عن الكشي، يعني نص العبارة يابها. وقد لخص الشيخ الطوسي هذا الكتاب، فالموجود عندنا هو الملخص، ويسمى اختيار معرفة الرجال، يعني هو كان عنده شنو معرفة الرجال الكشي، الشيخ الطوسي لخص هذا الكتاب. بعضهم كان قال كان في تكرار زايد فلخصه الشيخ الطوسي، بعضهم قال لا كان مصنف في العامة والخاصة ف أخرج العامة وخلى الخاصة فقط، يعني الشيعة فقط. على أي حال اللي وصل لنا هذا التلخيص، وصل لنا الكتاب الأصلي لم يصل، وسماه الشيخ باختيار معرفة الرجال، يعني ملخص معرفة الرجال. ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة، هذه ميزته، أنه يقول مثلا فلان عن فلان عن فلان أن مثلا هذا الراوي ثقة، يعني يذكر أن منو قال لي، أو مثلا فلان عن فلان عن فلان أن هذا الراوي لم يروي مباشرة عن الإمام. فكلام اللي يقوله هم رواية، يعني قاعد يتكلم عن الرواة ما ينقل عن الإمام، ولكن يذكر سندا لهذه المعلومة. وقد ألفه على نهج الطبقات. نهج الطبقات يقصدون هذا على الترتيب الزمني، مبتدئا بأصحاب الرسول والوصي إلى أن يصل إلى أصحاب العسكريين. أما النجاشي، رجال النجاشي، وهو تأليف الضبط البصير الشيخ أبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي المتوفى 450، تتلمذ على الشيخ المفيد ثم على السيد المرتضى، وهو نقاد هذا الفن ومن أجلاء علمائه، جمع فيه أسماء المصنفين مصنفين من الشيعة مع التعرض لمكانة الراوي ومذهبه غالبا. هذا اللي قلنا، تارة بعضهم مثلا الشيخ في رجاله كثيرا ما يوثق، فقط يقول هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. أما النجاشي لا، ميزته أن شنو يتعرض، يقول مع التعرض لمكانة الراوي ومذهبه غالبا، أن صحيح المذهب غير صحيح المذهب، ثقة غير ثقة. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث رجال الشيخ، تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة المتوفى 460، ألفه على غرار الطبقات، فعقد بابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم الوصي عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأوصياء، ثم إلى من لم يروي عنهم عليهم السلام. يعني بعدما انتهى من الرواة المباشرين دخل في الرواة غير المباشرين، يعني مثلا فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام. هذا رجال الشيخ، هم على طريقة الطبقات، أصحاب النبي، أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب الإمام الحسن، أصحاب الإمام الحسين. عنده كتاب آخر الشيخ، وهو فهرست الشيخ، عند الرجال وعند الفهرست، وهو من مؤلفات الشيخ الطوسي أيضا، حاول فيه أن يستقصي أسماء الذين لهم أصل أو تصنيف في الحديث، يعني لهم كتاب رواية أصل، يعني الكتاب الذي جمعت فيه روايات الشخص، أو تصنيف في الحديث، وفيه ما يقرب من 900 اسم من أسماء المصنفين، يعني الناظر إلى الكتب المصنفة. فلان له هالكتب، ولذا بعض الأحيان تشوفون الراوي ما حد تطرق له. ليش؟ لأنه لا كان من أصحاب الأئمة مباشرين، ولا كان صاحب كتاب. فالشيخ اللي مثلا ناظر إلى أصحاب الكتب ما يجيب اسمه في كتابه بعد، بما أنه ما له كتاب. كذلك في رجال النجاشي مثلا، لأنه على طريق الطبقات، لعل واحد ما يكون راوي مباشر عن الإمام فتراه شنو مهمل، لا لم يتطرقوا له.
ما الفرق بين الأصل والتصنيف؟
الأصل والتصنيف اختلفوا ما المراد بالأصل. بعضهم قال الأصل هو الكتاب اللي فقط فيه أحاديث، يعني المؤلف ما يجيب كتاب، ما يجيب كلام من عنده، فقط روايات. بعضهم قال هو الكتاب الذي عرض على الإمام والإمام صححه فسمي بالأصل. على أي حال الاصطلاحات راح تأتيكم إن شاء الله. الخامس رجال البرقي، وهو المتقدم عليهم، وهذا الرجال وهذا الكتاب ما في أصلا تضعيف وتوثيق، إلا الشاذ النادر لعل موردين، ما دي مورد موردين قليل، يعني فقط يذكر أسماء أصحاب الأئمة، وهو إما لأحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى 274، أو لولده عبد الله بن أحمد أو لحفيده أحمد بن عبد الله، لأن ثلاثتهم كانوا من المشاهير ويعرفون بالبرقي. فشكوا أن أو حصل اختلاف أن هو للجد أو للولد أو للحفيد، أحمد بن محمد بن خالد أو عبد الله بن أحمد أو أحمد بن عبد الله. وعلى كل حال فرجاله كرجال الشيخ، أتى فيه بأسماء أصحاب النبي والأئمة إلى عصر الحجة عليه السلام، ولا يوجد فيه تعديل وترجيح إلا القليل يعني، فقط نفهم أن هذا الراوي من أصحاب الإمام الصادق مثلا فقط. أما هل هو ثقة هل غير ثقة، ضابط غير ضابط، غالي غير غالي مثلا، الموارد بعد ما أتعرض لها. وهذا الكتاب أيضا وصلنا. هذه هي الأصول الرجالية الخمسة، وأما ما ألف بعدها فقد أخذوا مادة البحث من هذه الكتب وهي كثيرة للغاية، لا زمان نقع يألفون في الرجال. طبعا قلنا في كتب أخرى لعل غدا نتطرق لها، الحين بعد الوقت خلص، مثلا كتاب ابن الغضائري، كتاب مشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي، هذه الكتب هم كتب رجالية تعتبر من الأصول، أو رسالة أبي غالب الرازي زراري عفوا، هذه الكتب أيضا من الأصول من القدماء من أصحابنا، فإن شاء الله نتطرق لها. والحمد لله رب العالمين.